Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh. Ama ba'd. Fekul İmam Tirmizi ve rahimehullah ve iyyah. Babu ma ca'a fi'n nafakati ala al-ahl. Ve an Ebi Mes'ud el-Ensari radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Nafakatu'r racul ala ahlihi sadaka." Hada hadisun hasanun sahih. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وفي زيادة عند مسلم إذا أنفق الرجل إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. اختلف العلماء رحمه الله هل هذا شرط للثواب أم أنه لزيادة الثواب، يعني هل هذا شرط أنه لا يؤجر إلا إذا احتسب أم أن الاحتساب زيادة في الأجر ولا يتوقف عليه أصل الثواب؟ هذا هو الأقرب، الله أعلم. أن يقال المسلم عنده نية الاحتساب من العصر، يعلم أن النفقة على الأهل واجبة وأنه مأمور بها فيؤديها بهذه النية عموما، لكن إذا احتسب نية خاصة صار أفضل. لكن ظاهر أن جميع الواجبات من أداء الأمانة ونحو ذلك التي يؤديها المؤمن أحيانا لا يحتسب، لا يستحضر نية خاصة، عنده أمانة يرد إلى صاحبه، عليه دين يقضيه، يأتي ضيف يضيفه، هذه أمور يفعلها الناس بكثرة وربما لا يستحضر نية خاصة لأنه يعني تعود على هذه الأمور. إذا جاء يسلم أحيانا يعني ما يستحضر نية الأجر، تعود يتبسم في وجه أخيه ولا يستحضر نية خاصة، لأن هذه الأمور تجري فيها العادات، يعني اجتمع فيها العادة والشرع صار يفعله كثير من الناس من باب العادة ويغيب عنه الاحتساب. هل يثاب؟ نقول إذا كان يعتقد أن هذا عمل صالح عنده اعتقاد فلا يضر غياب النية، يعني يؤثر غياب الاستحضار يؤثر لكنه لا ينعدم الأجر بالكلية، لأن المؤمن عنده نية الاحتساب بالجملة في الأصل، لكن المؤمن الأفضل هو الذي يستحضر نية خاصة عند كل عمل صالح. إذا نزل به ضيف يضيفه ويستحضر فضل إكرام الضيف وأنه من الإيمان فيضيف ضيفه وهو يستحضر هذه النية أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام الضيف، يقضي الدين ويستحضر نية وجوب القضاء وأنه يثاب على ذلك، يؤدي الأمانة يرد الأمانة من وديعة ونحوها إلى صاحبها بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. حتى قال العلماء حتى الوضوء والعبادات ربما يتوضأ إنسان يتعود إذا أراد يصلي يتوضأ، لكن لا يستحضر اتباع أو تنفيذ الأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، يغيب عنه الاستحضار فيتوضأ تعود أن كل فرض إذا قام للصلاة توضأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت وأراد أن يصلي خلف المقام تلا قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا؟ ليستحضر الأمر، لأجل أن يستحضر الأمر، اتخذوا مقام إبراهيم مصلى ثم صلى ركعتين. ولذلك يقال هل يسن قراءة هذه الآية في كل طواف يصلي بعده أم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مرة واحدة لبيان المشروعية فلا يسن أن يقولها الطائف بعد كل طواف؟ لا، نقول يسن أن يقولها بعد كل طواف إذا أراد أن يصلي، كلما طاف أراد يصلي يسن له أن يقرأ أول هذه الآية استحضارا للأمر. فعلى كل حال ينبغي المؤمن أن يعود نفسه على استحضار التعبد في كل عمل، سواء كان من عبادات المحضة كالوضوء والغسل والصلاة ونحو ذلك، أو من العبادات العامة التي يفعلها المسلم والكافر، مثل قضاء الدين وأداء الأمانة والصدق في الحديث وعدم خلاف الوعد ونحو ذلك. هذه حتى الكفار يفعلونها عادة أو مصلحة. أو في الأشياء المباحات التي تنقلب بالنية إلى عبادات، هذه تحتاج إلى نية، مثل كالأكل والشرب واللبس والنوم ونحو ذلك، هذه لا تكون عبادة إلا بالنية، كما قال معاذ رضي الله عنه: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسبه في قومتي، أو ما أحتسب في قومتي، يعني يشير إلى النية، وأنه يؤجر على نومه إذا نام بهذه النية، ينام من أول الليل بنية التقوي بهذا النوم على قيام الليل، لا شك أنه يكون عبادة ويؤجر عليها، لأن سبب لقيام الليل لو لم ينم من أول الليل لما استطاع أن يقوم آخرة. إذن صار عندنا ثلاثة أشياء أو أنواع من الأعمال: عبادة محضة كالوضوء والصلاة، هذه لا شك أنها عبادة ويجر عليها على كل حال، لكن استحضار طيب يزيده أجرا. الثاني عبادات يفعلها المؤمن والكافر، هذه عبادات يفعلها الإنسان بالطبع، يفعلها بالعادة، يفعلها المسلم والكافر، منها الإنفاق على الأهل، حتى الكافر إذا كان عنده زوجة وأولاد فإنه ينفق عليهم بالطبع، يعني هذا أمر لا بد منه، ذكرنا عليها أمثلة. ثالث العادات، هذه لا تنقلب إلى عبادة إلا بالنية، إذا نوى بالأكل تقوي على طاعة الله، وذلك السحور يجر عليه متسحر، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، لأنه ما قام يأكل في هذا الوقت إلا بنية، وذلك السحور عبادة، أكل هذه الأكلة عبادة تقرب إلى الله، لأنه يقوي على الصيام. تسحروا فإن في السحور بركة، السحور يعني الأكل، أو فإن في السحور أي في نفس التناول، السحور التناول ففيه بركة أي فيه خير وتعبد، أنه تناول هذا الطعام عبادة يجر عليه. إذا خلاص هذا القول في هذا، نقول إن احتسب فأجره أكثر، وإن لم يحتسب نية خاصة فتنفعه النية العامة، إن ما من مؤمن في الغالب إلا وعنده نية عامة يعلم أنه واجب فيؤجر على هذه النية العامة. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار، يعني أفضل الدنانير، دينار هنا جنس يراد به العموم، أفضل الدينار دينار ينفق الرجل على عياله بدأ بهم، العيال يشمل الزوجة والأولاد والوالدين، كان له والدان فقيرين يشمل من يعول من زوجة ولد والد ونحو ذلك. أفضل الدينار دينار ينفق الرجل على عياله، وليس المراد بالعيال الأولاد، لأن هذا صار عرفا عند بعض الناس، إذا قال الشخص عيالي أو قال شلون العيال يفهم منها أنهم الأولاد، هذا ليس بلازم. وذلك ورد في بعض الحديث والله أعلم بصحته: الناس عيال على الله. إيش معنى عيال على الله؟ يعني صح الحديث يعني عالة على الله، الله سبحانه وتعالى ينفق عليهم. لو واحد يشوف الحديث هذا: الناس عيال على الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، فبعضهم يستنكر هذا الحديث إذا سمعه نفر منه، لأنه يفهم أن العيال هم الأولاد، وهذا فهم غير صحيح. العيال هو من يعول، وابدأ بمن تعول، يعني من تنفق عليه. أفضل الدينار دينار ينفق الرجل على عياله، ودينار ينفق الرجل على دابته في سبيل الله أي في الجهاد، ودينار ينفق الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال: وأي رجل، أي أبو قلابة، كلام بقلابة، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له الصغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضا. هنا ذكر يعني هذه الأنواع من النفقة وبدأ بالعيال، يفهم منه أن النفقة العيال أفضل، وجاء صريحا في بعض الألفاظ: دينار أنفقته على عيالك، دينار أنفقته على نفسك في سبيل الله، دينار أنفقته على رفقتك في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أعتقت تصدقت به في عتق رقبة أو أعتقت به رقبة، ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. هذا لفظ صريح عند مسلم أيضا، فهذا يدل على التفضيل الصريح، أن النفقة العيال أفضل من الصدقة على المسكين، والنفقة في سبيل الله سواء على النفس أو على الدابة أو على الرفقة، وأفضل من عتق الرقبة، يعني وضع الدينار في عتق رقبة. ما وجه تفضيل النفقة على العيال على هذه الأنواع مع أنها أنواع عظيمة؟ عادل معنا؟ جيد، تعفه، بس نبغى جواب أوضح. لأنها واجبة، لأنها واجبة، وجنس الواجب أفضل من جنس المستحب. النفقة على العيال متعينة، والنفقة على المسكين ونحوه النفقة مستحبة، ولا شك أن جنس الواجب أفضل، هذا معروف. حديث ضعيف، ما اللي ضاع للبني؟ حديث ضعيف. مش لفظ اقرأ لين لفظ عندنا. يبغى له وقت رجوع. شوف اللفظ مثل ما ذكرت أنا قبل قليل. نعم. إذا كانت النفقة زائدة على الواجب يعني على العيال، سؤال جيد، يعني أقول أيما أفضل، أن يوسع على العيال، مثلا عنده شخص 5000 ريال ينفق على زوجته وأولاده، ويمكن أن يوفر النفقة وتكون 4000 على العيال و1000 يكون على مسكين أو نحوه، أيما أفضل؟ نقول على حسب الحال، ما نستطيع أن نجزم، على حسب الحال. أحيانا يكون العيال لهم مستوى معين من المعيشة على حسب أقرانهم وزملائهم في وجيرانهم ونحو ذلك، فيمكن سنة ينزل في اللباس والحاجات، ولكن يكون في انكسار في نفوس الأولاد، ينفق عليهم نفقة متوسطه غني وأقرانهم أغنياء، في مثلا أمور المدارس من الشنط والأدوات الدراسية والثياب ونحو ذلك، فيرون زملائهم أحسن منهم، فيكون هذا فيه حسرة في نفوس الأولاد، وربما يكون له أثر عكسي. هذا الشخص ينظر إلى التوفير، يقول: الله، أنا بدل ما أنفق كذا أستطيع أن أشتري شنط رخيصة، بدل ما أشتري الشنطة 200 ريال ما أشتري شنطة 50 وأوفر 150، بدل ما أشتري هذا الثوب بكذا أشتري بكذا، والشماغ بكذا وفي شماغ أرخص إلى آخره، ما من شيء إلا فيه غالي ورخيص وسط. فهذا الآن ينظر إلى التوفير، يشتري أشياء رخيصة وربما تكون مستواها يعني واضح أنه نازل، ف فتنكسر نفوس الأولاد. هذا ربما يؤثر في انحرافه، أنهم يكرهون أباهم ودائما يتكلمون في غيبته، أبونا بخيل، أبونا ما يحبنا، يكسر خاطرنا، والناس كلهم أحسن منا وكذا، فيكون ولد عنده نفور من أبيه وكراهية. فإذا تمكن من الانحراف انحرف. قد يكون الأب مسيطر على أولاده بالقوة والهيبة، لكن بعد ذلك يتحرر، وإذا كبر تضعف سلطة الوالد فيكون سبب لانحرافه. وذلك المربون كثيرا يقول من أكبر أسباب انحراف الأولاد الحرمان، لأن الوالد ما يعني ينظر لهذه المعاني، لا يقول والله أبوي غني وفلان مثله أقل منه يشتري عيالك كذا، يشتريهم كذا، يشتريهم كذا من لباس وطعام وشراب وأدوات ونحو ذلك، وبنا يقتر علينا، معناه أنه ما يحبنا ويكرهنا وكذا، أو يتهمونه بالبخل. صحيح أنه وفر 1000، 2000، 3، 4، لكن له أثر عكسي. فشراء نفوس الأولاد هذا مهم جدا، ولو كان في زيادة في النفقة يخرجون ينشئون أسوياء، عندهم عزة وعندهم يعني غنى نفس، ولا يسهل اصطيادهم من أجل إغراءهم بالمال، لأن المحروم يمكن أن يغرى بالمال فينحرف، ولا لا؟ إذا تعرف على أصدقاء سوء أغروه، أعطوه أشياء محروما منها فيستجيب لهم، حتى أحيانا يبيع عرضه، إذا أغروه بسيارة يسوق سيارة، ولا يعطونه جهاز جوال، ولا يعطونه شيء، يمكن يبيع عرضه والعياذ بالله لجهله وقلة دينه وعقله. ينبغي أن يراعي الإنسان هذه الأمور، وأن ينفق نفقة مناسبة لحاله من غنى وفقر، وحال أقران أولادي من الأقارب، من الجيران، من الزملاء في المدارس، ينشأون بعزة نفس ولا يشعرون بالحاجة. هذا أفضل، يكون يزيد في النفقة لإكرام أولاده بدون إسراف، أفضل من أن يقتر عليهم وينفق في أمور أخرى من المستحبات. وقضية قضية اجتهاد وموازنة، لا إفراط ولا تفريط، لينفق ذو سعة من سعته. الله سبحانه وتعالى أمر من وسع عليه أن يوسع، ينفق ذو سعة من سعته، ما يقول الله أنفق نفقة متوسطه غني والباقي أجعله في كذا وكذا، الله قال لينفق ذو سعة من سعته، يوسع، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فوسعوا، يعني يشرع التوسيع على الأهل والأولاد في النفقة. إذا قضية إيش أحمد؟ قضية توازن، قضية موازنة، لكن حرمان الأولاد في خطورة، والواقع يشهد بهذا. قلت له الخلق عيال الله، قريب من اللفظ، يعني ضعيف ضعفا شديدا. يعني على كل حال بغض النظر عن ضعف الحديث، لو قال قائل كلام ينشئه من قبل نفسه الخلق عيال على الله، ينكر ما ينكر، لكن إذا كان يعني فيه في أمر مهم، إذا كان الكلام صحيحا في نفسه ولكن يساء فهمه، فما الأولى؟ تجنبه، ولا سيما أنه لا يتعبد بلفظه فيتجنب. يقول صحيح بس أنا ما أقوله أمام العامة لئلا يفهم خطأ، كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون. تحبون أن يكذب الله؟ هذا كلام عمر رضي الله عنه، حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تقبله أفهامهم. وقال علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث، علي أو مسعود رضي الله عنهم، قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا الإنسان يتحاشى الأشياء أو الكلمات التي قد تفهم خطأ. نعم، حتى عالة على الله يبتعد عنه أحسن، ما دام الحديث ضعيف يبتعد عنه أحسن. إذا مثل هذه الأحاديث يعني تهيئ المؤمن وتفرحه، تهيأ الإنفاق ولا يتثاقل ولا يبخل ولا يمن على أهله وأولاده، لأن أجر على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يحتسب الأجر عند الله لم يتثاقل في النفقة الواجبة، بل ينفق وهو منشرح الصدر. وإذا جهل هذه النصوص أو غابت عن ذهنه ولو كان يعرفها فإنه سيستثقل النفقة. تجد الإنسان إذا تصدق بخمسة أو بعشرة أو مئة أو بأكثر أو أقل على فقير يجد الفرحة والانشراح والسرور. وإذا طلبه أولاده ولو بعشرة ريالات أو بعشرين ريال فإنه يتضايق، يعني يشعر بثقل، لأنه يغيب عنه الاحتساب فيشعر بالثقة. ربما يمن أنتم مسرفون وأنتم كذا وأنتم متبذرون وأنتم ينبغي أن يتوازن وأن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. إذن يمكن الإنسان أن يكون نفقته كلها صدقة، يعني ينفق 10,000 20,000 30,000 40,000 على حسب حاله، كل هذه صدقة يحتسب أجرها عند الله تبارك وتعالى ما لم يسرف أو يبذر. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ من يعرف الفرق؟ أحمد، أي من في المحرمات؟ التبذير الإنفاق في الحرام ولو قل، والإسراف تجاوز الحد في المباحات. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله تعالى ذكر الإسراف في مقابل التقتير، فإذا الإسراف يكون في المباحات لا إسراف ولا تقتير، أما التبذير فهو الإنفاق في الحرام. ولذلك ما له حد، إن المبذرين، يعني أي لو ريال واحد ينفقه في حرام فهو مبذر. المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كان الشيطان لربه كفورا. كل إنسان له سياسة في التربية، ربما يزرع في قلوبهم الثقة ويقتنع الولد بهذا الشيء المتوسط، وإذا استطاع الأب أن يصل لهذا هذا نور على نور. لكن إذا دار الأمر بين أنه يعسفه على شيء رخيص أو متوسط ويستطيع أن ينفق عليه شيء أغلى وأجمل وأجود، ما ينبغي أن يكسر نفس الولد. لكن بعض الناس عنده طرق في التربية، يقول شوف يا اللي يختار الشنطة الفلانية مثلا ب50 ولا ب100 أنا أعطيه الشنطة ب50 وأعطيه هدية 10 أو 20 مثلا. فالولد يقول خلاص أنا أخذ الشنطة ب50 وأخذ 20 لي. والوالد استفاد أنه ربى أولاده على الاقتصاد وعدم المباهات والمفاخرة ووفر 30 ريال. هذه طرق، لكن كل إنسان له طريقة في تربية أولاده. لكن الكلام على العموم أنه لا ينبغي أن يشعر أولاده بالتضييق فيكون عندهم حسرة وعندهم كره، لأن هذا له عواقب سيئة. باب ما جاء في الضيافة وغاية الضيافة إلى كم هي. عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال والضيافة 3 أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح وهو متفق عليه. اختلف العلماء رحمه الله في الجائزة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. ثم سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. ما معنى اليوم وليلة، يعني يبقى عنده يوم وليلة يفطره ويغديه ويعشيه، أو معنى الجائزة يعطيه طعاما يكفيه يوم وليلة يجتاز به الطريق. يعني الحديث محتمل لكن الأظهر الأول أنه الجائزة أن يضيفه يوما وليلة، هذا على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الوجوب. لكن أيضا العلماء اختلفوا فيه، الجمهور على أنه على سبيل الاستحباب، تضييف الضيف على سبيل الاستحباب، والشوكاني رحمه الله يرجح أنه على سبيل الوجوب، واستدل بما ثبت في الصحيحين أن النبي من حيث طارق بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضيف إذا لم يضيف أن يأخذ من مال من أبى تضييفه. قال يا رسول الله إنك تبعثنا إلى قوم لا يضيفون، فقال عليه الصلاة والسلام لا يضيفوننا، قال عليه الصلاة والسلام إن أمروا لكم بما ينبغي للضيف الذي ينبغي لهم فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني أن يقدموه لكم. فهذا الأمر أو الإذن بالأخذ من أموالهم بدون علم يدل على ماذا؟ استحباب للوجوب، على وجوب الضيافة وأنهم تركوا واجبا، هذا لا شك دليل قوي، هذا يدل على أن الضيافة واجبة، لكنها يوم وليلة، وما زاد بقية الثلاثة هذا على سبيل الاستحباب، يعني لو أمر أن يتحول بعد يوم وليلة فلا يأثم، وما زاد على الثلاثة فهو صدقة، صار لها ثلاث حالات، يوم وليلة هذا واجب، وتتمة الثلاثة مستحب، يعني تعتبر تمام الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما زاد على الثلاثة فهو مستحب. لكن من هو الضيف الذي يجب تضييفه؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف، بعضهم يقول الضيف الذي يجب تضييفه وجوبا هو الذي يجتاز بأهل القرى التي ليس فيها ما يكفي الضيف أو ما يسد حاجته، يعني يمر بقرية ليس فيها فنادق ليس فيها مطاعم فيحتاج إلى أن ينزل عند أحد هؤلاء، عند بعض أهل هذه القرية، لأنه لا يمكن أن ينام في العراء وليس هناك من يصنع له طعاما، والضيف الغالب يشق عليه أن يصنع طعاما بنفسه لأنه يسير طوال النهار، وقد لا يكون عنده ما يصنع به الطعام، فهو بحاجة إلى المبيت في بيت، يعني يصعب عليه أن ينصب خيمة وأن يطبخ طعامه لأنه يريد أن يرتاح ثم يواصل سيره، إذن هذه شبه الضرورة، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالضيافة، أن هذا من حق ابن السبيل. أما بالنسبة للساكن في المدينة، واحد ساكن في نفس المدينة يأتي يطرق باب شخص ويقول أنا ضيفك الليلة، وهذا يجب عليه وجوبا أن يدخله بيته وأن يعشيه أو يغديه، هذا فيه بعد، يعني هذا الآن ليس بحاجة، هذا ساكن في البلد، وهذا يفتح باب فيه أذى وفيه مشقة، كل من شاء أن يتغدى أو يتعشى عند شخص ما عليه إلا أن يطرق الباب بعد الظهر أو بعد العشاء ويقول أنا ضيفك ويجب عليك أن تضيفني، هذا فيه بعد. لذلك قال الضيافة تجب للمجتاز، لأن هذا من حقوق ابن السبيل. حتى أهل الكتاب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صالحهم يعني عاهدهم يأمرهم بتضييف المسلمين إذا مروا به، يعني هذا من حاجة المسافر، المسافر المجتاز يحتاج إلى مأوى ينام فيه، ولا سيما في ليالي الشتاء الباردة يحتاج إلى مأوى، يحتاج إلى طعام وشراب حتى يرتاح ثم يواصل سيره، ولا يجد هذه الأشياء مبذولة ولو بأجرة. في الغالب كانوا في السابق ما في فنادق ولا في مطاعم، فأين يذهب؟ إذا جاءه الليل جنه الليل أوى إلى أحد هؤلاء وبات عنده. أما اليوم تغيرت الأمور وصارت يوجد هناك فنادق شقق مفروشة ومطاعم، والضيع وعابر السبيل غني عنده مال وليس فقيرا، فيسهل عليه أن يستأجر شقة مفروشة أو فندق ويجد أنواع وأشكال وألوان من الأطعمة، يسكن ويأكل ويشرب بكل سهولة ثم يواصل سيره. هذا هو الأقرب أعلم، وقول جمهور أهل العلم أن الضيافة تجب عند الحاجة. إذا كان الشخص مسافرا هذا واحد، والثاني إذا لم يكن هناك ما يسد حاجته، هنا تعين على أهل البلد أن يضيفوا، هذا من حق ابن السبيل. ولذلك أذن له النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر ببستان أذن له أن يأكل وأن لا يحمل. إذا أتيت على بستان فصوت ثلاثا، فإن أجابك فاستأذنه وإلا فكل غير مفسد. كذلك إذا مر بصاحب غنم أو مر بغنم، إذا أتيت على غنم فنادي ثلاثا، فإن أجابك الراعي فاستأذنه وإلا فاشرب فاحلب واشرب غير مفسد. يجوز إذا مر بغنم أن يحلب قدر حاجته إذا لم يجد أحدا عند الغنم. إذا مر البستان يجوز له أيضا أن يأكل قدر حاجته إذا لم يجد ناظرا أو حارسا لهذا البستان. هذا من باب حق ابن السبيل. أما المقيم في البلد يذهب إلى بساتين الناس ويأكل، هذا غير واضح، لأنه هذا من باب الحاجة. ولذلك جاء في بعض الروايات من أصاب بفيه، يعني أكل مباشرة، من أصاب بفيه من ذي حاجة، هذا قيد، غير متخذ خبنة، يعني ما يحمل معه، فلا حرج، إلى آخر الحديث، حديث السنن سند حسن. فإذا هذا هو يعني دلت عليه مجموع النصوص أن المسافر المجتاز مظنة الحاجة وله حق ابن السبيل يضيف إذا نزل يوم ليلة إلى ثلاثة أيام على سبيل الكمال، وإذا مر بغنم يشرب، وإذا مر ببستان يأكل قدر حاجته. كل هذا يدل على وجوب تضييف ابن السبيل لحاجته. وإذا اندفعت الحاجة فالأصل أنه غني، ولا يعني يلزم تضييفه مع وجود هذه الأشياء التي تسد حاجته. الله أعلم، هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. وعن أبي شريح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام، يعني الضيافة التامة الكاملة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة. هذه متعينة، لأن الضيف يكفيه يوم وليلة. إذا مر بقرية وبات عندهم وبقي إلى اليوم الثاني، استراح من عناء الطريق وأكل وشرب، وصار عنده الآن قدرة على مواصلة السير إن دفعت حاجته. فإن كان صاحب المنزل كريما ضيفه إلى ثلاثة أيام أتمها له، وإن أمره بالتحول فلا حرج عليه، لا يأثم، لأن هذا من باب الاستحباب ما زاد على يوم. وإذا تمت الثلاثة فما زاد فهو صدقة، يعني كأنه يتصدق على مسكين، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل له، أي للضيف، أن يثوي عنده حتى يحرجه. يثوي يعني يقيم، يعني لا يجوز للضيف أن يزيد على ثلاثة أيام لئلا يحرج صاحب المكان. ما المراد بالإحراج؟ هل هو الإحراج من التضييق أو الإحراج من الحرج اللي هو الإثم حتى يحرجه؟ بعضهم قال الإحراج أنه يعني من التضييق، يحرجه يعني يضيق عليه. قد يكون صاحب المنزل ليس عنده مال كثير فيطعمه وهو بحاجة لهذا الطعام لأولاده، فيقولون هذا من باب التضييق عليه في النفقة. بعضهم قال يحرجه من الحرج والإثم، لأنه يعني قد يقصر في ضيافته فيأثم. الأقرب أنه من الإثم، لأنه جاء في لفظ آخر ولا يحل له أن يأثم عنده حتى يؤثمه، يعني بلفظ بهذا اللفظ حتى يؤثمه، هذا يبين المراد بالإحراج أنه الحرج الذي هو الإثم. طيب كيف يؤثمه ولا يحل أن يأثم عنده حتى يحرجه؟ يعني بالتقصير في الضيافة أو بغيبته، إذا تضايق صاحب المنزل بدأ يتكلم، يقول هذا ضيف ثقيل، هذا الضيف ما عنده إحساس، ما عنده شعور، جالس ويأكل ويشرب وأثقل عليه وكذا، فهذه الغيبة يأثم عليه صاحب المنزل، وقد يقصر أيضا في ضيافته. باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. عن صفوان بن سليم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا صورته مرسل لكنه جاء مرفوعا، والحديث أصله في الصحيحين. قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ما المراد بالأرملة؟ يعني المشهور عند الناس أن الأرملة هي من فقدت زوجها إما بوفاة أو بطلاق، وإن كان الوفاة أشهر عندهم، إذا قيل أرملة يفهم أنها توفي زوجها، وهذا الفهم لا شك أنه فهم قاصر، ولا الأرملة مأخوذ من الإرمال وهو الفقر. قال عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين إذا قل طعامهم في الغزو أو إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية. معنى أرملوا يعني انعدم الطعام، إذا أرملوا في السفر يعني ذهب طعامهم. إذن الإرمال هو الفقر، إذن الأرملة هي الفقيرة بمعنى الفقيرة، لكن في الغالب أن الفقيرة هي التي تفقد زوجها. لكن لو فرضنا أن هذه المرأة ما تزوجت أصلا وهي فقيرة تدخل في الحديث أرملة، لو مات زوجها غنية فليست مقصودة في هذا الحديث. إذن المراد بالأرملة هي الفقيرة. إذن السعي للأرملة يسعى عليها بماذا؟ بالنفقة، كما ذكر النووي على السعي على الأرملة يعني الذي ينفق عليها. طيب لو قال السعي بالخدمة لا بالإنفاق، يعني هذا الشخص يجمع تبرعات كما تفعل بعض الجمعيات الخيرية، ليس منه المال لكنه يجمع الصدقات ثم يعطي الأرامل والمساكين، هل يدخل في الحديث ولا المراد به الساعي يعني بماله؟ يعني هل يحصل له هذا الفضل ولا لابد أن يكون بماله؟ ها؟ يعني نقول يشمله إن شاء الله، يشمله لأنه فعل أحد الأمرين، الدال على الخير كفاعله، هذا شخص يعني في جمعية خيرية يجمع تبرعات من المحسنين ثم يوزع على الأرامل والمساكين ويقوم عليهم، يتفقد يعني حاجاتهم ويعطي كل من يحتاج حاجته من طعام، شراب، من لباس، من أثاث ونحو ذلك. والغالب أنهم لا يعطونهم نقدا لأنه يكثر العبث به من قبل المساكين، أنه يأتيهم بدون تعب فلا يعرفون قدر المال. لو كان مثلا هذه أرملة عندها أولاد يكفيهم في الشهر 2000 أو 2000 ريال، وأعطيتهم 2000 في أول يوم من الشهر، متى تنتهي؟ يمكن ما يجي أسبوع، ما يمر أسبوع إلا وقد انتهت. لكن لو أتوهم بطعام، أتوهم بثياب، أتوهم بإصلاح بعض الأشياء، الأثاث، مكيف، ثلاجة، فرن، أشياء خربت تصلح وتبدل، فيكون في المال بركة ويبقى إلى تمام الشهر، وهذا أفضل لا شك، أصلح للمتصدق أن ماله كفى هذه الأرملة ومن معها شهرا كاملا، وأصلح حتى للأرملة، أن إذا عرف الناس أنها مسرفة فإنهم سيتوقفون عن إعطائها، تكون هي الخاسرة. لكن إذا كان تعطى شاعينية استمر الناس معها في الإنفاق. هذا هو الذي المعمول به عند جمعيات الخيرية. يعني أنا أذكر مريت على جمعية خيرية عندهم ملفات، وعندهم ملفات كل أسرة لها ملف بعدد أفراد الأسرة، بنوع السكن، بحالتهم المادية وحاجاتهم، ثم كل بالشهر مرة مرتين يأتونهم بما يسمى بالأرزاق، يأتونهم بالسكر وشاي وحليب وكذا، طعام، ثياب إذا حسب الحاجة، إذا خرب شيء من الأجهزة يصلحونه إن كان يصلح أو يبدل كان تالفا، يقومون عليه. لا شك أن هذا عمل مشكور حتى لو تأخرت الزكاة. هم يسألون عن تأخير الزكاة، يقول نحن نأخذ الزكاة في رمضان ونوزع عليهم إلى رمضان الثاني، ما نعطيهم كل المال لأنه لو أعطيناهم ما يكفيهم ولا شهر، فنحن نمسك هذا المال ونوزع عليهم شيئا فشيئا حتى يكفي للسنة الثانية. وأفتاه بعض المشايخ بجواز ذلك، لأن الزكاة خرجت من المزكي إلى الجمعية، فهم كأنهم وكيل على الفقير، يعني تعتبر وصلت إلى الفقير. لكن بالنسبة للغني لا يجوز أن يخرج زكاته بالتدريج، كل شهر يخرج بعض الزكاة إلى سنة، لأنه هذا تأخير لا يجوز، يجب أن يخرجها إذا حال الحول مرة واحدة. فإذا أعطاها الجمعية برئ ذمته، وهذا ترشيد للإنفاق يثاب عليه هؤلاء جزاهم الله خير. لكن يحذر الإنسان من الفتنة، هذا عمل كبير لكن فيه فتنة عظيمة، الإنسان يذهب إلى هؤلاء الأرامل، قد تكون هذه الأرملة شابة في 30 و35 و40، وهذا الشخص يأتيها ما بين الفينة والأخرى، يأتيها بالطعام، يأتيها بالثياب، يأتيها بالأشياء التي تحبها، فتخضع له بالقول، ربما تدخله البيت من أجل أن يرى الأثاث، تقول تفضل تفضل يا أبو فلان، بحسن نية أحيانا، تفضل يا أبو فلان شوف عندهم كيف خربان وثلاجة خربان وهذا كذا، وشوف الفرش شوف الأثاث، نحتاج إلى فرش، نحتاج إلى كذا، الدواليب وكذا، ربما تدخل غرفة النوم تقول شوف الدواليب مكسرة، شوف هذا كذا، شوف هذا كذا، قد يكون بحسنية في البداية، والشيطان حاضر، وتحصل فتنة عظيمة في مثل هذه الأمور. بس يعني يحذر، إذا علم النفس أنه لا يستطيع أن يقاوم هذه الفتنة فالسلام لا يعدلها شيء. الناس قد يندفع لأجل تحصيل هذا الفضل، فضل كبير، كالمجاهد في سبيل الله هذا شيء عظيم، أو كالقائم لا يفطر كالصائم لا يفطر، يعني فضل كبير جدا فيندفع، لكن تحصل له فتنة وربما انحرف والعياذ بالله، لو ترك هذا الميدان لكان خيرا له. ومن أسباب السلامة أن لا يأتي إنسان وحده، هذا حرام لا يجوز، وأن يبعد عن الميدان من يشك فيه، يعني واحد إيمانه ضعيف أو صغير في السن أو غير متزوج أو نحو ذلك، هذا يبعد عن الميدان والذهاب إلى الميدان. هذا يجب على مدير الجمعية أن يختار من يناسب لهذه المهمة، يختار كبار السن والمتزوجين عنده قوة إيمان، ويختار 2-3 يذهبون معا ولا يذهب واحد لوحده، فقدر المستطاع تأخذ احتياطات، والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى. ثم يشمل الأرملة والمسكين، كل من كان محتاجا وقام عليه شخص، إما بالإنفاق يكفيه النفقة دورية كل شهر كل أكثر أقل ينفق عليه باستمرار، أو يخدمه يقضي حاجاته ولو كان المال من غيره، لأنه بهذا قد سد حاجته. وكثير من الناس يهمل هؤلاء لأنه لا يرجو منهم منفعة، إنسان غالبا يبني علاقات مع الوجهاء والأغنياء لأنه يستفيد منهم، لكن هؤلاء ما يحسن إليهم إلا الصادقون المخلصون الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى، أو إنسان يريد الشر يبحث عن هذه الأماكن من أجل أن يصطاد النساء. هذا أمور نسأل الله العافية فيها خطر، والواجب على المؤمن يأخذ حذره. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.